بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الخامس من شرح الظروف والتركيب للعلامة الملا يونس رحمه الله تعالى الأرقطيني، وما زلنا في الرسالة الأولى التي هي رسالة الظروف، وصلنا فيها إلى تعلق الظرف. وقبل الحديث والكلام عن تعلق الظرف، هنا عندنا المنصوب بنزع الخافض وباب يسمى باب الحذف والإيصال، كلاهما ما هو معنى المنصوب بنزع الخافض؟ هذه العبارة مرت معنا في الدرس الماضي عندما قلت لحضراتكم نزلت الخانة وسكنت البلد. العلامة الأرقطيني رحمه الله تعالى يقول أنه الخان والبلد هنا هو ظرف مكان محدود، وهذا من المستثنى مما يذكر أنه ظرف المكان يجب أن يكون مبهما. وقلت لحضراتكم هناك وجهة أخرى تجعل من المذكورات مفعولا به، وهو من باب الحذف والإيصال. ما معنى باب الحذف والإيصال؟ عندنا مصطلحان، مصطلح هو هذا باب الحذف والإيصال، والمصطلح الثاني المنصوب بنزع الخافض، مآلا كلاهما بمعنى واحد. المنصوب بنزع الخافض معناه أنه كان هناك حرف جر، وهذا الاسم المجرور بعد حرف الجر كان مفعول به غير صريح للفعل، ثم بعد ذلك صار مفعولا به صريحا كما هو الشأن هنا، والذي كما ذكرت لكم هو كلام لكثير من النحاة. عندما نقول سكنت الدار، سكنت البلد، سكن هو فعل لازم، لكنه بالأصل كان سكنت في البلد. على مذهب الجمهور أنه في حرف جر والبلد اسم مجرور، والبلد مفعول به غير صريح لسكن، خلافا لما جرى عليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. طيب، هنا إذن البلد أصبح عندنا مفعول به، فهو منصوب ظهر نصبه، يعني وفي الحالتين مفعول به، لكن عندما حذفنا حرف الجر ظهرت علامة النصب عليه فصار البلد. وهكذا أيضا عندنا باب يسمى باب الحذف والإيصال. باب الحذف والإيصال عندما يكون عندنا فعل مثل جاء يتعدى بحرف جر، مثلا تقول جاء الطالب إلي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلي جار ومجرور متعلق بجاء، وهنا الياء في إلي هي مفعول به غير صريح لجاء، ولذلك نقول هنا جاء في هذا المثال متعد وليس لازما. جاء هنا متعد بحرف الجر، كيف صار متعدي بحرف الجر؟ لأنه نصب الضمير الذي بعد إلى، لكنه نصبه محلا. يعني في هذا المثال نحن عندنا أمران، عندنا الجار والمجرور المجموع متعلق بجاء، وعندنا أيضا الياء اللي هي ضمير متصل مفعول به غير صريح لجاء أيضا. باب الحذف والإيصال كيف يكون؟ نحذف حرف الجر ونوصل الضمير بالفعل، فجاء الطالب إلي يكون هكذا جاءني الطالب، ونحن عندما نعربها نقول جاء فعل ماضي النون للوقاية الياء مفعول به مقدم. ها، هل معقول هذا الكلام؟ الياء مفعول به، كيف تكون الياء مفعول به وجاء هو فعل لازم؟ نقول نعم، جاء عديناه أولا بحرف الجر، ثم بعد ذلك لسهولة الاستعمال، لكثرة الاستعمال توسعا، حذفنا حرف الجر وأوصلنا هذه الياء اللي هي مفعول به غير صريح بالفعل، وعندما أوصلناه صار مفعول به صريح. فهذا الباب يسمى باب ماذا؟ يسمى باب الحذف والإيصال. المقصود هنا بالباب ليس الأبواب الصرفية، وإنما يعني هذا موضوع اسمه الحذف والإيصال، باب الحذف والإيصال. هذا باب الحذف والإيصال، وكذلك أيضا المنصوب بنزع الخافض، كلاهما مآلا شيء واحد، أنه أنت عندك مفعول به غير صريح مجرور بحرف جر، تحوله من مفعول به غير صريح إلى مفعول به صريح وتحذف منه حرف الجر، وهذا يجوز سماعا لا قياسا. يعني هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على السماع. لا يمكن لك أن تأتي بأي فعل مثلا وتفعل هذه الفعل لازم وتفعل هذا الذي ذكرناه مع جاء، مثلا تقول اجتمع الطلاب في الصف. على مذهب الجمهور أنه هذا اجتمع عدي بفي، والصف هو مفعول به غير صريح. لا يمكن هنا أن تقول اجتمعني مثلا الطلاب أو اجتمع الطلاب إلي، حتى يكون موافق للمثال في جاء أيضا إلي، اجتمع الطلاب إلي. نعم، في هذا المثال لا يمكن أن نقول اجتمعني الطلاب، كما قلنا في جاء الطلاب إلي جاءني الطلاب. هذا المثال هنا في اجتمع لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنه لم يسمع من العرب. إذن باب الحذف والإيصال، وكذلك أيضا المنصوب بنزع الخافض، هو شيء متوقف على السماع من العرب. تعلق الظرف، ما معنى تعلق الظرف؟ تعلق الظرف حيثما وجدت ظرفا، ظرف زمان أو ظرف مكان أو ما هو ظرف مجازا، يعني الجار والمجرور، فينبغي عليك أن تفتش عن الفعل أو عما هو يعمل عمل الفعل، تفتش عنه، يكون هذا الظرف متعلقا به وهذا الفعل أو شبه وهذا الفعل أو ما يعمل عمل الفعل يكون عاملا في هذا الظرف أو الجار والمجرور. فإذا لم تجد هنا تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى التقدير. ولذلك عندما نقول مثلا الطالب في الصف، في الصف هنا جار ومجرور، أين هو متعلقه؟ غير موجود. الطالب نعم هو اسم فاعل، لكنه هنا غير مستوفي لشروط العمل، لأن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هناك ضوابط وشروط في عملها لم نأتي إليها بعد في دراستنا، في كتب قادمة إن شاء الله تعالى. المهم هنا لا يوجد اسم فاعل أو فعل مؤهل لأن يعمل بهذا الجار والمجرور وأن يتعلق به الجار والمجرور، إذن يكون هنا المتعلق ماذا؟ محذوفا. مثلا الدرس يوم الخميس، جملة كاملة. طيب هنا يوم ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، يجب أن يكون له ماذا؟ عامل عمل فيه النصب، ولا يوجد عندنا في هذه الجملة الصغيرة أي فعل أو ما يعمل عمل الفعل، لذلك نقدر فعلا أو نقدر مشتقا يعمل فيه ويكون يوم متعلق به. قال واعلم أن الظرف، يعني ظرف الزمان أو ظرف المكان، وكذلك أيضا الجار والمجرور لأنه يأخذ حكم الظرف، إذا وقع خبرا، هذا أول شيء، كزيد عندك، أو صفة، هذا ثانيا، رأيت طائرا فوق الغصن، أو حالا، رأيت الهلال بين السحاب، أو صلة، يعني صلة الموصول، جاء الذي عنده علم. إذا وقع كذا وكذا وكذا يتعلق بمقدر، فهذا يتعلق هنا هو جواب الشرط، جواب إذا وقع خبرا كذا كذا يتعلق بماذا؟ بمقدر. هذا المقدر إما أن يكون فعل أو ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل، فقال يتعلق بمقدر فعل كما عليه البصريون، أو اسم فاعل هذا المقدر كما ذهب إليه الكوفيون. هنا نحتاج إلى شرح هذه العبارة، نضع فارزة هنا ونعود مرة ثانية. قلنا بأن الظرف والجار والمجرور إذا كان هناك فعل أو ما هو يعمل عمل الفعل موجود في الجملة يتعلق به، جلست أمام الشيخ، جلست في الصف، هنا هذا يتعلق بجلسة. أما إذا لم يكن الأمر هكذا فيتعلق بماذا؟ بمحذوف، وهذا المحذوف يكون له محل من الإعراب. الآن يعطينا المواطن التي يكون فيها متعلقا بمحذوف. قال واعلم أن الظرف إذا وقع، أول موطن من المواطن هو خبر المبتدأ، هذا أولا، إذا وقع خبرا، زيد عندك، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عند هنا يكون ماذا؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو خبر لزيد، وهذا المحذوف أنت مخير، إما تقدره فعلا وتقول زيد استقر عندك، استقر فعل، وإما تقدره اسم فاعل وتقول زيد مستقر عندك أو كائن عندك، فأنت مخير بين الأمرين، أيهما الأرجح هذا سيأتينا بعد قليل. أو صفة نحو رأيت طائرا، رأيت فعل وفاعل، طائرا مفعول به منصوب علامة نصبه ماذا؟ الفتحة. هنا عندنا طائرا نكرة، ومن القواعد المقررة في علم النحو أنه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، وهذا الكلام ليس قاصرا على الجملة فحسب، وإنما يشمل الظرف أيضا، فكذلك الظروف، الظرف الذي وقع بعد نكرة يكون متعلقا بمحذوف صفة لهذه النكرة، والظرف الذي يقع بعد معرفة كما في المثال الثاني، رأيت الهلال بين السحاب، هنا الهلال معرفة، فالظرف الذي يقع بعده يكون أيضا حالا، كما أنه الجملة التي تقع بعد المعرفة تكون حالا. إذا رأيت فعل وفاعل، طائرا مفعول به، فوق هنا متعلق بمحذوف، والتقدير رأيت طائرا كائنا، يعني صفته كائنا فوق الغصن. هنا ربما تقول لي أخي الطالب، لماذا لا يكون فوق متعلق بطائر؟ ومعلوم أنه طائر اسم فاعل، طائر فوق الغصن. الجواب هنا طائر، لم نرد به الوصف، وإنما أردنا به الذات، يعني الذي يسمى بالطائر. وهذه من دقائق علم النحو، أنه المشتقات إذا أريد بها المعنى الاشتقاقي يجوز أن يتعلق بها الجار والمجرور، وإذا أردنا بها المعنى الثاني الذي نقل إليه المعنى الاشتقاقي إطلاقه على الذوات فهنا لا يتعلق به الجار والمجرور. على سبيل المثال لاحظوا، لو كان عندنا شخص اسمه فائز، معلوم أنه فائز هو اسم فاعل ويعمل عمل فعله. لو قلت مثلا زيد فائز أخوه، هنا زيد مبتدأ، فائز خبر، أخو فاعل لفائز. طالما قلنا فاعل إذن يجوز، إذن يعمل، إذن يجوز أن يتعلق به الجار والمجرور أيضا. وهنا يجب أنك تقصد بفائز من عنده صفة الفوز وليس اسمه ماذا؟ اسمه فائز. فلو قلت على سبيل المثال جاء فائز من الصف، يعني الآن لو قلت زيد فائز أخوه مثلا بالجائزة، هنا بالجائزة جار ومجرور متعلق بفائز لأنه أردنا به الوصف، وصف الفوز. جاء فائز هنا أردنا به طالب اسمه فائز. جاء فائز من الصف، هنا فائز لا يعمل في غيره، لا يتعلق به الجار والمجرور، لذلك من الصف يتعلق بجاء ولا يجوز بتاتا أن يتعلق بفائز، أبد لا يجوز. لماذا؟ لأننا أردنا به هنا العلمية فلا يعمل، وهنا أردنا به ماذا؟ الوصفية فيعمل. في هذا المثال رأيت طائرا، أراد هنا بالطائر اسم الجنس الذي يطلق على كل حيوان يحلق في السماء. طيب بهذا المفهوم طائر هنا لا يعمل في غيره، لذلك أوجبنا أن يكون فوق متعلق باسم فاعل محذوف، والتقدير رأيت طائرا كائنا فوق الغصن، أو يكون متعلقا بفعل محذوف. رأيت طائرا مثلا ممكن أن تقول يحلق فوق الغصن، تقدر يحلق لأن هذا يناسب المقام، وجملة يحلق أو كائنا اسم الفاعل المقدر هو حال لطائرا، أو عفوا هو صفة لطائرا. إذن اعلم أن الظرف إذا وقع خبرا واحد، صفة اثنان، حالا ثلاثة. كيف يكون حال؟ إذا وقع بعد المعرفة، رأيت الهلال بين السحاب، هنا بين متعلق بمحذوف، رأيت الهلال مثلا يتلألأ بين السحاب، إذا كان المقام يناسب يتلألأ، جملة يتلألأ في محل نصب حال من الهلال. رأيت الهلال كائنا بين السحاب، اسم فاعل هنا قدرنا، وكلاهما كما قلت لكم صحيح. قال أو صلة نحو جاء الذي عنده علم. الصلة هنا فيها جانب استثنائي، لا يجوز أن نقدر فيها اسم الفاعل، لا نقدر فيها إلا الفعل، ولذلك هنا يكون جاء الذي عندما تقول عنده علم، هذا طبعا يجوز فيه وجهان، ممكن أن تقول عند ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعند ذاك عندما كان خبر مقدم يجوز أن تقدر الوجهين، يعني أن تقدر استقر عنده علم أو مستقر، وعلم مبتدأ مؤخر. الوجه الثاني وهو المقصود هنا أن يكون عنده متعلق بمحذوف، هذا المحذوف لا يقدر هنا إلا فعلا، جاء الذي يستقر عنده علم، ويكون علم هو فاعل ليستقر المقدر حقيقة، وفاعل للظرف مجازا، هذا يأتينا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال واعلم أن الظرف، إذن هذه صلة هي رقم 4، واعلم أن الظرف إذا وقع خبرا صفة حالا صلة يتعلق بمقدر، هذا المقدر إما يكون فعل وإما أن يكون اسم فاعل، والوجهان صحيحان والوجهان جائزان. اختلف البصريون والكوفيون في مسألة، ألا وهي أيهما الأولى، أن يقدر فعل أو يقدر اسم فاعل؟ البصريون قالوا الأولى أن يقدر فعلا، ولهم في ذلك أدلة، والكوفيون قالوا الأولى أن يقدر اسم فاعل. فالخلاف بين البصريين والكوفيين هو في الأولوية، وليس ماذا، وليس إنه في الوجوب. طيب قلت لكم إنه الصلة لا يقدر فيها إلا الفعل، هل هذا الكلام هنا سليم عندما قال يتعلق بمقدر فعل أو اسم فاعل، يعني الوجهان صحيحان؟ لا طبعا، الذي يقدر هو فقط الفعل في الصلة، والمؤلف ذكر ذلك وقال إلا إذا وقع صلة، يعني في الحالة في الصورة الرابعة، هذا استثناء، فلا يقدر إلا بالفعل اتفاقا بين البصريين والكوفيين. لماذا؟ السبب لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، هذه واو حالية، يعني والحال أنه الفعل مع فاعله هو جملة، واسم الفاعل مع فاعله مفرد. هذا الكلام نضع هنا فارزة، لأن هذه توطئة لما سيذكره بعد قليل. إذن خلاصة هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، إنه الظرف إذا وقع خبر صفة حال صلة، هنا يقدر له إما فعل وإما اسم فاعل، إلا في الحالة الرابعة إذا كان صلة الموصول لا يقدر له إلا فعل. وتذكروا كلامي أيضا، جاء الذي عنده علم، هذا فيه وجهان في الإعراب، نحن نتكلم عن الوجه الذي يقول بأنه عنده متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو صلة الموصول. أما الوجه الآخر أنه عنده خبر مقدم، يعني متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر، فهذا يكون مثال للحالة الأولى وليس لهذه الحالة الرابعة. على الحالة الرابعة علم يكون فاعل، أما على الحالة الأولى علم مبتدأ مؤخر. أرجو أن تكون أن يكون هذا الكلام واضحا إن شاء الله تعالى. عندما قال المؤلف يتعلق بمقدر فعل كما عليه البصريون، أي من باب الترجيح الأرجح عندهم، وهم أجازوا أن يكون اسم فاعل، أيضا اسم فاعل ذهب إليه الكوفيون وأجازوا أن يكون فعل، لكن هذا من باب الترجيح، الأرجح أن يكون اسم فاعل، ولكل من البصريين والكوفيين دليله في ذلك. إذن إلا إذا وقع صلة، هاي الحالة الرابعة، فيكون ماذا؟ التقدير بالفعل اتفاقا وجوبا بين البصريين والكوفيين. الحكمة من ذلك لأنه صلة الموصول لا تكون إلا جملة، وكما هو معلوم الفعل مع الفاعل هو ماذا؟ هو جملة، بينما اسم الفاعل مع فاعله يكون في حكم المفرد. هذه العبارة لطيفة وجميلة جدا، عندما قال واسم الفاعل مع فاعله مفرد، هذا يصلح أن يكون تتم لهذا الكلام والزيادة في الإيضاح، أن الفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله مفرد، لكن هو في نفس الوقت أيضا توطئ لما سيأتي هنا من أنه اسم الفاعل مع فاعله مفرد إلا في ثلاثة مواضع نأتي إليها في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.